مش شيخنا، ابدأ شارك شيخنا على صف. هنبدأ بس بدأ.
تفضل تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الأكارم، نحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونحن معكم في هذا الملتقى الرمضاني، ملتقى رقائق. يسرنا في هذا اليوم المبارك، في يوم الجمعة، وقد خصصنا هذا اليوم لعقد مجالس فقهية على مدار هذا الشهر المبارك. يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد حسين البلوطي في هذا اللقاء المباشر، والذي نقف فيه مع بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام وما يرتبط بها من جوانب إيمانية تعود على المسلم إذا التزم بهذه الأحكام. في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله سيكون معنا وقفات وتأملات في المقاصد الشرعية والأحكام الفقهية والجوانب الإيمانية المتعلقة بفريضة الصيام. نرحب إن شاء الله باسمكم بفضيلة الشيخ محمد حسين، ونسأل الله عز وجل أن يفتح له، أن يجري الحق على لسانه، وأن يستخرج منه ما يرضي. فضيلة الشيخ محمد، ونحن في هذا الملتقى الفقهي في ملتقى رقاء، بداية لدينا بعض الأسئلة التي نود أن نغوص فيها وأن نتأمل فيها معكم في هذه الدقائق القليلة، ولعله إن شاء الله يكون لنا معكم لقاءات في الأيام القادمة حتى نخرج من رمضان وقد أدركنا بعضا من هذه الجوانب الفقهية والجوانب التعبدية التي تتعلق بهذه الفريضة. بداية، الإنسان هو يتأمل في الجوانب التعبدية أو الفرائض التعبدية التي فرضها الله تبارك وتعالى، يجد أن الله تبارك وتعالى ما ذكر فريضة من الفرائض الخمسة إلا وجعل لهذه الفريضة مقصد ينبغي على العبد المسلم أن يتأمل فيه ليحققه. حينما نتأمل فريضة الصيام نجد أن الله تبارك وتعالى وضح لنا مقصدا مهما إذا توفر في المسلم انصلح حاله مع الله ومع نفسه ومع عالم الناس من حوله. هذا المقصد هو مقصد التقوى. في الحقيقة مقصد التقوى مقصد واسع، الحديث فيه كثير، لكن كيف في نقاط عملية كيف يستطيع العبد المسلم أن يحقق هذا المقصد الأسمى من الصيام؟ تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه بعد. مرحبا شيخ براء، ومرحبا بالإخوة المشاهدين. من فضل الله عز وجل أنه يعني يسر ورحم سبحانه وتعالى العباد، فلم يشترط لهم تحقيق التقوى التي هي مقصود الشارع من الصيام لكي يكون الإنسان صائم، بل يسر على العباد فجعلهم يكلفون بما يطيقون وما يعرفون. فالصيام لكي يتحقق ليس إلا نية، وهي قصد ومعرفة، ثم امتناع عن المفطرات. أما لو كان الإنسان كان كلف بتحقيق التقوى، وهي أمر خفي وأمر يصعب على المرء أن يعرف إلى أي درجة وصل، لكان الأمر شاقا جدا. إنما يأخذ الله عز وجل بيد العبد إذا ما أخذ بما يعرف وعارف عمل ما يعرف وما يقدر عليه. يعني الإنسان يستطيع أنه ينوي، يستطيع أنه يمتنع. إنما تحقيق التقوى هذا يأتي تدريجيا مع غوص العبد في هذه النية وعمقه في هذه النية، وإعراضه عن البشر والخلق في نظرتهم إليه في عباداته، ثم في انقياده لأمر الله تبارك وتعالى. إذن فهل التقوى التي هي مقصود الشارع من فضل الله علينا أن لم نكلف وأن لم تجعل شرطا في الصيام، وإنما الشرط أمر محسوس معروف واضح لكل مسلم يستطيع أن يتفهمه، أي مسلم يتفهم كيف ينوي وكيف يمتنع عن المفطرات. نعم.
كأنك فضيلة الشيخ تشير إلى أننا لو نوينا وأحسننا النية ثم التزمنا بمجموع التكاليف التي أمر بها الشارع في فريضة الصيام، المحصلة النهائية تصل بنسبة معينة إلى التقوى. أنت لم تؤمر بعمل التقوى نفسه، لكن مأمور بمجموعة من التكاليف، هذه التكاليف هي التي توصلك إلى التقوى.
نعم، التقوى لها صور كثيرة جدا، نحن نقوم بهذه الصور ولا ندري، ويغرس فينا التقوى هي التي تدفع الإنسان إلى عمل هذه الصور، وهذه الصور تغرس التقوى أكثر في قلب المؤمن. من ضمن هذه الصور انقياد العبد، أن الله عز وجل له قال صم فقال سمعنا وأطعنا. يعني في البخاري كما تعلم أن الله عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلو أن العبد قال سمعنا وأطعنا في الفرض، فهذه صورة عظيمة جدا من صور التقوى. من صور التقوى أن العبد يكون في حياته العادية غضوب أو ينظر أو يضيع وقته في اللغو وما شابه، فإذا جاء الصوم حجزه، وحتى أنه إذا اعتدي عليه قال اللهم إني امرئ صائم، إني صائم. فهذه صور من صور التقوى تصدر عن متق وتغرس التقوى أكثر في قلب العبد. ولكن نحن لم يعني نكلف بتحديد القدر الموجود في قلب كل مؤمن من هذه التقوى، لأن هذه يعلمها الله عز وجل، ولأنها تزيد وتنقص بحسب إخلاص العبد وقربه وانقياده لله رب العالمين.
يعني كأن الإنسان الآن إذا أراد أن يبحث في نفسه هل حقق معنى من معاني التقوى، يبدأ ينظر كم حقق من الأعمال، أمسك عن الصيام امتناعا لله تبارك وتعالى، هنا كأنه قطع جزء في طريقه إلى التقوى، يعني حصل جزءا من التقوى، أمسك لسانه كأنه حصل جزءا من التقوى. هكذا هو المقصود من التكليف، من التكاليف التي جاءت بها الشريعة في مسألة الصيام.
أحسنت أحسنت، هو يعمل ما يعرف وما يطيق، والله عز وجل يغرس في قلبه هذه التقوى وهذا القرب منه بقدر انقياده وإخلاصه.
نعم، يعني الحديث الذي ذكرته في البخاري وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته، كأنه لما حافظ على الفرائض في وقتها قطع شوطا كبيرا في تحصيله للتقوى، ثم إذا زاد بالنوافل وزال يتقرب وزاد في تقربه لله تبارك وتعالى كأنه يقطع أيضا شوطا آخر في التقوى. هكذا يستطيع الإنسان أن يقيس الحد أو النسبة التي وصل إليها من التقوى.
نعم، هو لن يصبح في 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 مقام المحبة والانتقال من درجة إلى درجة في المحبة حتى يقول سمعنا وأطعنا في الفرض، لأن بعض إخواننا يظن أن التقرب بالنوافل وهو شيء عظيم هو الذي يرفع درجته. الدرجة العظمى أن تنقاد أولا للفريضة وأن تستكملها استكمالا جيدا، ولذلك كثير من السلف كان يقول التقوى ترك الحرام، التقوى ترك الحرام، يعني أنك تلتزم بالفرائض وتترك الحرام هي عين التقوى، ثم بعد ذلك ترتقي في الدرجات حسب النوافل والطاعات التي تضيفها على هذا، ولكن اهتم أولا بالفريضة، اهتم أولا بالسمع والطاعة فيما أمرك الله عز وجل به من فريضة.
نعم، طيب شيخنا، ملاحظ في جميع العبادات أو التكاليف الشرعية أن العبد هو يؤديها في نيته أنه يؤدي لله تبارك وتعالى. يعني أنا أصلي لله تبارك وتعالى، أنا أذهب وأحج البيت، أنا أحج لله تبارك وتعالى. لماذا جاءت فريضة الصيام على وجه الخصوص وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟
أحسنت، الصوم يتفرد بخاصية ليست موجودة في سائر العبادات. العبادات كلها ينبغي على العبد أن يوجهها لله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى العباد فيها، ولكنه ينازع ويجاهد نفسه، لأن سائر العبادات ظاهرة ويراها الناس، يمكن أن يمدحونه عليها ويمكن أن يثنون عليه ويمكن أن يعجبون به. أما الصوم فإنه يعتمد على ركنين: النية ولا يعلمها إلا الله عز وجل، والترك وهو أمر خفي. ولذلك لما كانت اختص هذا الصوم بأنه أمر خفي تماما لا يعلمه إلا الله، اختص الله عز وجل بأنه له وأنه هو الذي يجزي به، قال وأنا لي وأنا أجزي به، لأن الصوم يعني فيه كثير جدا من الخفاء الذي يساعد العبد على ألا يرائي أصلا، يعني لا يستطيع أن يرائي ابتداء إلا أن يعلن بلسانه، إلا أن يقول للناس أنا صائم، وهذه يكون ليس مرائيا بالصيام وإنما يسمع الناس ما هذه الدعوة. فالعبد يعني حينما يصوم،
الحمد لله أنا بصوم اثنين وخميس وما شاء الله أمور مزبطة، يعني
اثنين وخميس رمضان اثنين وخميس في رمضان. نعم.
تمام.
فالصوم يعني اعتمد على خاصية الخفية، هذه الخفية يعني جعلته مختصا بالله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأنه جعله له وجعل الجزاء منه، لأن الله عز وجل يتكلم في حديث آخر يقول يترك شهوته ويترك طعامه وشرابه من أجلي من جرايا. فهذه من أجلي هذه تظهر، لأن الناس لا يرونك، لا يرونك وأنت تترك، لا يرونك وأنت تنوي. فهذه الخفية هي التي ميزت الصيام، وهي الذي جعل فيه قدر من الإخلاص طبيعي لا يحتاج إلى مجاهدة.
لكن في الصلاة يروني أصلي، في الحج يروني
أحتاج مجاهدة، أحتاج مجاهدة لكي أكون مخلصا في الصلاة، أحتاج مجاهدة في الحج، في الصدقة. إنما الصوم الخفي هذا هو جاهز لكي تكون مخلصا فيه، فلذلك قال هو لي، إنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى.
طيب، بما أن تخصصكم وأنت يعني بارك في مسألة الأحكام الفقهية والعودة إلى الكتب الفقهية، دائما الإنسان يقف مع الأحكام الشرعية ويبدأ ينظر فيها. الله تبارك وتعالى حينما يأتي في الحديث في القرآن الكريم في ثناء عن العبادة يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر. الإنسان أول ما يسمع في رمضان يأتي عليه فريضة الصيام يقول لا، الله عز وجل أمرك بأن تنقطع عن الصوم 30 يوم، ثم تنقطع عن شهوتين يعني هما أفضل ما يتعلق بهم الإنسان، يعني شهوة البطن وشهوة الفرج، وبعدين يكبر المدة، قد يقول 30 يوما وثلاثين يوم متتالية، ثم يأمر الشارع بأن تتبعهم بست من شوال. قد يتخيل الإنسان أن هذا شق على الناس، مع أن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهل هناك بعض الصور في الصيام تعطي أو تضيء للمسلم جانب التيسير في هذه العبادة؟ يعني هل هناك ما يدل على جانب التيسير في عبادة الصيام؟
نعم، أحسنت. الصيام الأصل فيه قدر من المشقة التي يطيقها العبد، ولكن لأن فيه قدر من المشقة حتى ييسر الله عز وجل علينا، وحتى لا يحدث غلو من الناس فأن يزيدوا من هذه الصعوبة وهذه المشقة فتصبح غير مطاقة. فمثلا الشارع أمر بالسحور واستحب أن يؤخر السحور واستحب أن يعجل الفطور، ونهى نهيا أكيدا عن الوصال، ونهى نهيا أكيدا عن الأعمال الإضافية الغير مشروعة التي تشق على العبد، وحتى المشروع مثل الحجامة أهل العلم ما بين مفطر بها وما بين كاره لها كراهة كبيرة حتى وإن لم يفطر بها. فالحجامة ينهى عن كل هذا، كل ما يتعبك ويشق عليك في الصيام الشارع قال لك ابتعد عنه حتى لا تزيد المشقة، حتى تيسر على نفسك أداء هذا الواجب الذي فيه قدر من المشقة. ولكن هذا القدر متاح، ولكن هذا القدر إن زاد عليك لدرجة أنك لا تطيق يمنع عنك هذا الصيام. يعني مثلا إذا مرض العبد لا قدر الله فإن الله عز وجل يمنع، يعني يرخص له في الفطر، إذا سافر يرخص له في الفطر، المرأة الحامل يرخص لها في الفطر إن شق عليها، المرأة المرضع يرخص لها، فيرخص لكل أحد زادت هذه المشقة عن قدرته، وما كان في قدرته فإنه يخفف عليه حتى يؤدي هذا الصيام بأريحية، لأن الصيام مرتبط بأمر عظيم جدا 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 محتاج إن الإنسان يغرق فيه في رمضان اللي هو القرآن. فلو الإنسان زود المشقة لن يقوم بتوأم الصيام، توأم الصيام هو القرآن دائما. نعم. توأم الصيام سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض عليه القرآن وهو يعارض جبريل في كل عام، أو في نزول القرآن في رمضان، أو في استحباب إكثرنا نحن من تلاوة القرآن في التراويح وفي سائر الأوقات.
طب كأن سؤال يأتينا الآن عبر الصفحة مباشر في مسألة المشقة، يسأل سائل فيقول هل الأعمال الشاقة في الصيام هل يجوز الإفطار فيها؟ يعني ما هو حد المشقة؟ يعني كيف أضبط مسألة المشقة؟ يعني كل إنسان لابد مع الصيام أن يحدث مشقة، ما هو ضابط المشقة؟
ضابط المشقة هو أصلا في أمور الشارع جعل فيها حد عام، زي مثلا السفر، جعل حد السفر حد مسافة لا يتدخل فيه التعب وعدم التعب، المرض يقدره أهل الفن، المشقة التي لا تطاق يقدرها الناس في مكانها وزمانها. يعني
تمام.
المشقة مثلا الأعمال الشاقة، نعم يجوز للناس أن يفطروا فيها إذا كانت تخرج عن المشقة الطبيعية، هذه مسألة عرفية، وطالما المسألة عرفية يقدرها أهل الزمان والمكان الموجودين. ممكن أمر يشق على الناس في بلد لا يشق عليهم في مكان آخر، ممكن يشق على طائفة من الناس نتيجة أعمارهم أو قوتهم الشخصية ولا يشق على الآخرين. فالأعمال الشاقة نعم يجوز الترخص فيها، ولكن تحتاج إلى نظرة عرفية مكانية حتى يحدد المفتي اللي في المكان أن هذه فعلا تستحق أن تخرج عن طور المعروف، عن طور المشقة التي في مقدور الإنسان.
يعني كأنها تختلف بحسب المكان وبحسب الشخص، قد يكون يختلف حال الشخص
حسب العمل
بالضبط.
والشخص والمكان والعرف. نعم.
طيب، بالنسبة لمسألة السفر، السفر يعتبر يغلب عليه المشقة إذا كان سفرا يعني جاوز الحد المسموح به في الشرع. طيب، مسألة السفر تنوعت نظرة الفقهاء في مسألة الصيام في السفر، كيف ننظر إلى هذا التنوع نظرة إيمانية؟
نعم، هو الجانب الفقهي أولا، نقول الجانب الفقهي وبعدين نقول الجانب الإيماني.
تمام.
الجانب الفقهي، الجمهور أهل العلم عندهم أن الحنفية والمالكية والشافعية عندهم أن الصيام في السفر أفضل من الفطر،
الصيام
لأنه
أفضل.
زيادة عمل. أفضل
طب
الصيام في السفر أفضل.
وكيف ننظر لحديث ليس من البر الصيام؟
هذه حجة الحنابلة، هذه هم حجتهم أن هذا ليس من الصوم، ليس من البر الصوم في السفر. قالوا هذا لمن شق عليه مشقة شديدة، أما من أطاقه فالصوم له أفضل، لأنه عمل زيادة، وأن تصوموا خير لكم، ولأنها أيام معدودات، هذه الأيام المعدودات صومها أفضل من إيه؟ من قضائها عند الجمهور كهكذا. الحنابلة قالوا ما قلت حضرتك منذ قليل، قالوا لا، الفطر أفضل في السفر. يعني هم اختلفوا أيهما أفضل، إنما كلهم يجيز الفطر في السفر، يجيزه،
يعني
إنما
كأن
اتفقوا
الضابط.
على مسألة واحدة إيمانية يا شيخ أبو البراء، اتفقوا على مسألة إيمانية. ما
نعم.
هي المسألة اللي اتفقوا عليها؟ أنهم يبحثون عما يحبه الله عز وجل، فكأنهم تمثلوا قول عمران بن حصين رضي الله عنه: أحبه إليه أحبه إلي. من قال أن الفطر أفضل ومن قال أن الصوم أفضل، بحث عما يحب الله عز وجل، عما هو أكثر محبة عند الله عز وجل. فأيا كان المسألة الفقهية فهو يبحث عن محبة الله، فيقول أحبه إليه أحبه إلي.
نعم، يعني كأن عمران بن حسين قالها وهو كان على فراش المرض 30 عاما، وكان
صدقت.
ابتلي ابتلاء شديدا، ومع ذلك كان يحب هذا البلاء. فكأننا نربط بين هذا في السفر، الله عز وجل يحب الصوم، فكأنهم أحبوه لحب الله له.
نعم، هم يبحثون عن المحبة، حتى الحنابلة إن خالفوا الجمهور، والجمهور خالف الحنابلة، فكل منهم يبحث عن محبة الله في المكان في المسألة. يعني كل منهم يبحث عن محبة الله في هذه المسألة. فمن وجد منهم أن الله يحب الصوم في السفر لأنه زيادة إخلاص وزيادة مشقة يقدمها وزيادة تقرب، قالوا الصوم أفضل. ومن وجد أن هذه رخصة وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، قال إذن الفطر أفضل. وكل كلاهما يبحث عما يحب الله عز وجل، كما قلت حضرتك، كما قال عمران بن حصين: أحبه إليه أحبه إلي.
يعني كأني الآن وأنا مسافر لا أصل لحد المشقة، الآن السفر أصبح بالطيران وأصبح ميسرا. البعض يقول ليس من البر الصيام ويتساهل، مع أن الآن ظهر من كلام حضرتك أن رأي الفقهاء أو رأي الجمهور أن الأولى الصوم، هكذا فهمت؟
نعم، الجمهور على الصوم، ولكن نحن يعني نريد أن نرسي مبدأ فقهي في هذه المسألة.
نعم.
أن ممكن من الممكن أن يكون الإنسان طالب علم أو طالب علم متقدم أو من أهل النظر، فيرجح مثلا قول الحنابلة. المهم إحنا الاثنين وإحنا مسافرين نفعل كما يفعل الصحابة: لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر.
نعم.
أن نكون متحابين متآلفين، أن نكون متفهمين، لأن طباع الناس تختلف. في واحد يحب أن يفعل العمل الأكثر مشقة والأكثر تضحية، وفي واحد يحب أن ييسر على نفسه حتى لا يقع وحتى لا يزل.
تمام.
فكلاهما يسير على خط قد سلكه السلف قبله،
نعم
يعني لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، وإنما
وهذا
كلنا
في
نحب
جيل الصحابة
بعضنا
مع
بعضا.
النبي صلى الله عليه وسلم.
صدق.
نعم فضيلة الشيخ محمد، هذا اللقاء طبعا الأخوة في ملتقى رقائق قصروا الوقت على 20 دقيقة، يعني على 20 دقيقة هذا اللقاء. نحن سعدنا بكم في هذه الفترة. جاءتنا الآن بعض الأسئلة بما تتعلق بمسألة زكاة الفطر، وإن شاء الله نخصص لها لقاء ونتلقى أسئلة الإخوة عبر صفحات أو وسائل التواصل، ثم نجهز لها لقاء آخر ربما في أيام قريبة. يكون عندنا لقاءات متتالية في بعض المسائل الفقهية، وكيف يعني في الحقيقة أنا دائما يهمني أمر مهم. البعض قد ينظر للأحكام الفقهية على أنها أمور يعني الشارع أمرك أن تفعل تعبدا، في الحقيقة نحن لابد أن نفعلها تعبدا، لكن أنا أريد أن أتعامل مع النص الفقهي بروح. يعني حين آخذ الحكم الشرعي أنه فريضة، لا أتلقى هذه الفريضة على أنني أفعلها مكرها، أنا أريد أن أؤديها وأنا أحبها. هذا ما أريد أن يعني أن أغوص به معك في اللقاءات القادمة، نقف مع بعض هذه التأملات، كيف أن الله تبارك وتعالى حين يشرع لنا شيء أو يفرض علينا شيء فإنه يريد منا في البداية مصلحة العبد، فيتلقى العبد هذا التكليف وهو يرحب به وهو مقبل عليه وهو يحبه. لكن إن شاء الله سيكون لنا وقفات مع هذا الأمر في اللقاءات القادمة. لكن هل عندك قبل الختام مسألة تريد أن تطرحها قبل أن نختم هذا اللقاء، لأن الوقت الآن قد داهمنا؟
أنا شاكر جدا لحضرتك على هذا اللقاء الطيب الممتع، وشاكر إن أنا أكون معاك طبعا، يعني هذا شرف لنا.
الله يحفظك شيخنا،
شاكر
نحفظك شرف.
لإخواني الذين يعني يتلقون هذا، شاكر لإخواني الذين يشاهدون هذا اللقاء. ولكن أريد أن أختم بشيء، لا يعني الصوم فيه جزء كبير جدا من الحج في نقطة منع الرفث والفسوق والجدل. فالمسائل الفقهية لا أريدها أن تثير أي جدل بين الأصحاب والإخوان والمسلمين. ينبغي على المسلمون على المسلمين أن يتعاملوا مع الجانب الفقهي أنه يعني مرده إلى أهل العلم، ونحن يعني ما علينا إلا الاتباع وما علينا إلا الانقياد، ومن خالف إخوانه في مسألة فقهية فعلى الرحب والسعة، ليس هناك أي خلاف ولا أي مضض. والصحابة اختلفوا فيما سمعوه بآذانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وكلاهما أخذ يعني كل واحد خد برأي مختلف في فهمه لهذا النص، وما اختلفوا وما تنزعوا. يعني ناس فيهم صلوا في الطريق وناس صلوا في بني قريظة، كل واحد فهم النص كما يعني كما تلقاه، ولكن لم يحدث أي نوع من الشقاق ولا النزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث يقول الراوي لم يعنف إحدى الطائفتين، لم يعنف صلى الله عليه وسلم لا هذه ولا هذه. فإحنا نجعل الفقه هذا مرده لأهل العلم، ونحن نسعد ونتمتع بهذه العبادات ونجعلها يعني كما قلت حضرتك مسار للاستمتاع وللقرب من الله وللفخر أننا اختصنا الله عز وجل من بين العباد بأن نكون له وعنده وبين يديه، ويجازينا هو بنفسه سبحانه وتعالى على هذا العمل الصالح.
أحسنت شيخنا، جزاكم الله خيرا، سعدنا بكم في هذه الدقائق، لعله إن شاء الله نوفق يعني يتاح لنا معكم لقاءات أخرى في الأيام القادمة. نترك إخواننا الآن المتابعون على عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نودعهم ونقول لهم أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله تابعونا إن شاء الله في اللقاءات الفقهية القادمة. ومن كان عنده سؤال يراسلنا عبر الصفحة أو عبر صفحة الشيخ محمد حسين البلوطي، وإن شاء الله نجيب على أسئلتكم في اللقاءات القادمة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا.
عليكم السلام، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.